الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة عبس وتولى، والآيات الأولى بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. لا بد قبل شرح هذه الآيات من مقدمة. المقدمة أن هناك مقام الألوهية، وأن هناك مقام الرسالة، فلا بد من أن يكون هناك فرق واضح بين المقامين، لئلا تختلط الأمور فيؤلها النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من تمايز مقام الألوهية عن مقام البشرية، عن مقام النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره، لا في أقواله خطأ، ولا في أفعاله خطأ، ولا في إقراره خطأ. الإنسان الوحيد الذي يعد كلامه تشريعاً وإقراره تشريعاً وأفعاله تشريعاً هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. عصمه الله عز وجل من أن يخطئ، وأمرنا أن نأخذ منه، أمرنا أن نأخذ منه وأن ننتهي عما عنه نهانا، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كلامه تشريع، وأفعاله تشريع، وإقراره تشريع. ولكن لئلا يختلط مقام النبوة والرسالة مع مقام الألوهية، سمح للنبي عليه الصلاة والسلام بهامش ضيق جدا اجتهادي، سمح له بهامش اجتهادي يجتهد فيه، فإن أصاب أصاب، وإن اجتهد خلاف الأولى جاء الوحي فصحح له. لماذا سمح له بجانب اجتهادي؟ ليكون هناك فرق بين مقام الإله ومقام النبي، لئلا يعبد النبي من دون الله. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى هو أنه لا معصية من دون تكليف، لا معصية من دون تكليف. لهذا المسجد أبواب ثلاثة، ليس هناك باب مسموح الخروج منه وباب ممنوع. لو في لوحة ممنوع ومسموح وإنسان خرج من الممنوع لكان عاصياً. فالحقيقة الأولى لا معصية من دون تكليف. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أحد زعماء قريش، والشيء المألوف والمعروف والطبيعي والمنطقي أن هذا إذا أسلم أسلم معه خلق كثير، الناس متبوعون وأتباع، المتبوعون يتبعون الأعلام دائما، فكل إنسان إذا سعى لهداية إنسان متبوع فكل أتباعه سوف يقلدونه. فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية هذا الإنسان حرص كبير، وهذا موقف طبيعي وصحيح ومألوف ومنطقي وواقعي. بربكم، لو أن أحداً من الإخوة الدعاة خير بين أن يلتقي برجلين، رجل محب مستقيم تائب عابد سائح، ورجل منكر معترض معاند، أيهما أهون عليك أن تلتقي مع محب، مع خاضع، مع مؤمن مستسلم، أم مع منكر معاند فظ غليظ؟ الأهون أن تلتقي مع إنسان مؤمن، الجلسة مريحة جدا. النبي اجتهد لا لراحته ولا لصالحه، ولكن لصالح الدعوة. اختار الأصعب، اختار الأقوى، اختار الأشد، اختار الإنسان المتعب. فكان مهتما بهذا الإنسان، فجاءه أحد أصحابه الكرام وكان كفيف البصر، ابن أم مكتوم، وقال: يا محمد يا محمد، النبي عليه الصلاة والسلام انزعج منه وأعرض عنه وتغير لون وجهه تماما، كما لو أن أستاذا كبيرا في الرياضيات يلتقى عنده ضيف كبير وهو حريص على هدايته حرصا لا حدود له، وهو منهمك في المناقشة، دخل ابنه وقال له: يا أبتي دلني على حل هذه المسألة. ماذا يقول له؟ هلا أخرج، أنا لك، كل وقتي لك، الآن دعني وهذا الإنسان. هذا الذي حصل. لذلك قال بعض العلماء: الله عز وجل عتب للنبي ولم يعتب عليه، وفرق كبير بين أن تعتب له وأن تعتب عليه. لو دخلت الأم على غرفة ابنها فرأته يدرس حتى الساعة الثانية فجرا قد تصيح به: إن لجسمك عليك حقا يا بني، قم إلى الفراش واسترح قليلا، إنها الآن غاضبة. غاضبة منه أم غاضبة له أم عليه؟ له. فقال العلماء: إن الله عتب على النبي لأنه حمل نفسه فوق طاقتها، لأنه اختار الأصعب، اختار الإنسان الأصعب والأقسى والمعاند والكافر. فالله عز وجل وصف، قال: عبس وتولى. هذا وصف وليس هذا تقييما. أنا أقول لكم: فلان خرج، أما إذا قلت بئس ما فعل أنا أقيم. لو أنني قلت خرج أو دخل هذا وصف، أما إن قلت بئس ما فعل، نعم ما فعل، صار تقييم. فالله عز وجل قال: عبس وتولى. وصف الله حال النبي الذي اجتهد فاختار المركب الصعب، لكن الوحي لفت نظره إلى أن هذا الذي تراه كبيرا، هذا الذي تراه قويا، هذا الذي تراه متبوعا، هذا الذي تعلق آمالا على هدايته لعلم الله فيه، لا تضيع وقتك معه. الإنسان قد يجتهد وقد يكتشف خطأ اجتهاده، قد يجتهد وقد يعلم أن اجتهاده لم يكن في محله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس هناك تكليف، إذا ليس هناك معصية، لا معصية من دون تكليف، ولأنه اختار الأصعب فقد عتب الله له ولم يعتاب عليه. النقطة الثالثة هي أن الوحي شيء مستقل عن كيان النبي، لا يملك جلبه ولا دفعه ولا بيانه ولا إخفاءه. يعني مثل بسيط، إنسان قابل شخص، في أثناء المقابلة تكلم معه كلاما قاسيا، لو عاد هذا الإنسان إلى بيته بماذا يحدث أولاده وأهله؟ بإمكانه أن يخفي الكلمات القاسية التي سمعها من هذا الذي قابله، ومعظم الناس يفعلون كذا، وقد يتكلمون العكس، كنت قوي وكنت جريء، ما في مين يكذبه، لأنه يتكلم كلام كما يحلو له، بس الإنسان عادته يخفي النواحي السلبية ويظهر الإيجابيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمين وحي السماء، أمين وحي السماء، لا يمكن أن يخفي شيئا جاءه بالوحي. طبعا هذه الآية يعني بالمقياس البشري ليست في صالح النبي، كأن الله يعاتبه. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصطنع الوحي ويفتعله لما ذكر هذه الآية، ولأن الوحي شيء مستقل عن كيان النبي، لا يملك له جلبا ولا دفعا، لذلك جاءت هذه الآية. هناك شاهد آخر يؤيدها، وهو أن الله عز وجل حينما سمح أن يذاع حديث الإفك بين الناس، وأن يرجف المرجفون في المدينة أن السيدة عائشة ارتكبت الفاحشة مع فلان من الناس، وأن هذا الخبر شاع وسار في المدينة كالنار في الهشيم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تألم ألما لا حدود له. النبي يعرف أن امرأته طاهرة، ولكن ليس معه دليل إثبات ولا دليل نفي، ولحكمة بالغة 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 تأخر الوحي 40 يوما، وهو في حيرة من أمره. ولو أن الوحي من فعل النبي بعد دقيقة أو بعد ساعة لقال آية برأ فيها زوجته، ليعلم الناس أن هذا الدين أصله وحي السماء، يعني الإله أنزل على هذا النبي قرآنا عن طريق الوحي، فنحن ديننا أساسه الوحي، فإيمان المؤمن بالوحي مهم جدا. هذا الوحي النبي لا يملك جلبا له ولا دفعا له ولا توقيتا له، لا يملك جلبا ولا دفعا ولا توقيتا، لذلك جاء في الوحي عتاب للنبي، وجاء في الوحي تبرئة للسيدة عائشة، ولكن بعد مضي 40 يوما، فكأن الوحي مستقل عن كيان النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ترك للنبي عليه الصلاة والسلام هامش اجتهادي ضيق، ليكون هذا الهامش فارقا بين مقام النبوة ومقام الألوهية. يعني مرة، والشيء بالشيء يذكر، في موقعة بدر اختار النبي موقعا لتمركز أصحابه في المعركة، ولحكمة بالغة 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 حجب الله عنه الموقع المناسب، حجبه عنه وحيا، وحجبه عنه إلهاما، وحجبه عنه اجتهادا. حجبه عنه وحيا، وحجبه اجتهادا، وحجبه عنه أيضا إلهاما. وهناك موضوعات أقل من هذا الموضوع بكثير جاءه الوحي فيها، هذا الموضوع الوحي حجب عنه، والإلهام حجب عنه، والاجتهاد حجب عنه، فاختار النبي موقعا. جاءه صحابي جليل يكاد يذوب أدبا مع رسول الله، قال: يا رسول الله، أهذا المكان وحي أوحاه الله إليك؟ يعني إذا كان وحيا أوحاه الله إليك ولا كلمة، أما إذا كان هذا المكان رأي ومشورة فسأل النبي، قال: لا، بل هو الرأي والمشورة. قال له: يا رسول الله، ليس بموقف. بكل جرأة وبكل أدب. فالنبي علمنا كيف يكون أدب الإصغاء إلى الناصح؟ لولا أن الله حجب عنه الموقع المناسب إلهاماً ووحياً واجتهاداً لما شرع لنا هذا الكمال، كمال أن تصغي إلى الناصح، كمال أن يكون للناصح فضل عليك. حقيقة أنه ما من أحد أكبر من أن ينقد، وما من أحد أصغر من أن ينقد. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام التواضع، وعلمنا الإصغاء للناصح. قال له لا، بل هو الرأي والمشورة. فقال يا رسول الله ليس بموقع، فقال جزاك الله خيرا، وأمر أصحابه أن ينتقلوا إلى الموقع المناسب. الله عز وجل يقول لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. فالله لا ينسى، لكن النبي بشر ينسى كما ينسى البشر، ولكن نسيان النبي موظف في التشريع، موظف في التشريع. فصلى الظهر ركعتين، جاءه صحابي يعني من أقل الصحابة شأنا إن صح التعبير، ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ركعتين صلينا الظهر، قصرت أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام كل هذا لم يكن، لا قصرت ولا نسيت. فقال هذا الصحابي بعضه قد كان. النبي علم أصحابه على الجرأة وعلى الصدق لا على النفاق. فسأل أصحابه، وهنا استنبط علماء الحديث التواتر، فإذا بأصحابه الكرام يقولون صلينا ركعتين يا رسول الله. فورد عنه إنما نسيت كي أسن. الله عز وجل وظف نسيانه في حكم شرعي وهو سجود السهو، ولولا أن النبي نسي فصلى الظهر ركعتين لما سن لنا سجود السهو. إذن هناك جانب اجتهادي ضيق جدا ترك للنبي، فإن أصاب في اجتهاده أصاب، وإن لم يصب وترك الأولى أو اتجه اتجاها أصعب يأتي الوحي ويلفت نظره ويصحح اجتهاده. أما في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يخطئ بأقواله وأفعاله وإقراره، وقد أمرنا أن نطيعه استقلالا دون أن تعرض كلامه على القرآن. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن وأولي الأمر منكم، أولو الأمر هم العلماء والأمراء، أوامر العلماء والأمراء يجب أن تعرضها على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن وافقتها فعلى العين والرأس، وإن لم توافقها فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. دخل صحابي على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. وقد يكون الواحد منكم في الأرض في درجة دنيا اجتماعيا أو اقتصاديا أو علميا، وهو عند الله في درجة عليا. هؤلاء الذين نافقوا وكذبوا على الله وعلى الناس لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لهم صغار عند الله. وما يدريك لعله يزكى، لعل هذا الذي أعرضت عنه خير ألف مرة من الذي أقبلت عليه. ونحن هذا درس لنا، إنسان فقير طرق بابك، لعل الخير كله في هذا الإنسان، وإنسان كبير هو معرض عنك وأنت مقبل عليه، فهذا الذي أقبل عليك يجب أن تضعه في قلبك. لا تدري أين الخير، قال له وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. طبعا المؤمن الداعي أديب مع الله، يستقبل كل الناس ويبش لكل الناس ويرحب بكل الناس ولا يفرق بين واحد وواحد، فلعل الخير كله في أناس تظنهم ليسوا أهلا لدعوتك، وقد يخيب ظنك بأناس تظنهم أهلا لدعوتك. هذا درس علمنا إياه ربنا جل جلاله عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يربي الأمة بعظيمها. يا أيها النبي اتق الله، هو ألا يتقي الله؟ إذا قلت للمجتهد اجتهد أي ثابر على اجتهاده، بالضبط، إذا قلت للمجتهد اجتهد يعني ثابر على اجتهادك. نعم. لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، لأن الله عز وجل قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، واضح. وأما من بخل واستغنى، استغنى عن طاعة الله، استغنى عن درس العلم، استغنى عن معرفة الله، مشغول بدنياه، غارق في ملذاته، مقبور في شهواته، هذا استغنى عن الحق، لا يعبأ لا بدرس علم ولا بتفسير آية ولا بحكم فقهي ولا بسير الصحابي، يعنيه الدرهم والدينار، وتعس عبد الدرهم والدينار، وتعس عبد البطن، وتعس عبد الفرج، وتعس عبد الخميصة. أما من استغنى، يعني المعرض لو يلتقي بالأنبياء جميعا، لو يرى، لو يصعد إلى السماء فيرى كل شيء، لو يرى ما بعد الموت لا يؤمن، والذي أراد الحقيقة تدله بعرة عليها، البعرة تدل على البعير، والأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير. يعني الحقيقة إن أردتها أقل شيء في الدنيا يدلك عليها، وإن لم تردها لو كنت أكبر موظف في وكالة ناسا الفضائية وترى كل يوم صور المجرات بما لا يصدق لا تؤمن. يعني تماماً الإنسان الذي ما أراد الحقيقة وكان ذكياً جداً، مثله كمثل آلة تصوير غالية جداً بس ما فيها فيلم، فكل هذه المناظر التي تلتقطها لا تطبع فيها. والإنسان الصادق ولو كان متواضعاً في ثقافته أو في اطلاعه، مثله كمثل آلة فيها فيلم، أي منظر يطبع عليها؟ إن أردت الحقيقة كل شيء يدلك عليها، وإن لم تردها لو التقيت مع الأنبياء جميعاً ورأيت كل المعجزات وصعدت إلى السماء لا تؤمن. قضية قضية اختيار وقرار داخلي. أما من استغنى فأنت له تصدق. أيضاً وصف النبي حريص على هداية الخلق، فإذا التقى بقوي أو بزعيم فإذا اهتدى لعل من تبعه يهتدي، لكن الله عز وجل لفت نظره إلى أن هذا لا خير فيه. وما عليك ألا يزكى، الله عز وجل يقول ليس عليك هداهم وإنك لا تهدي من أحببت، يعني إنك لا تستطيع أن تهدي إنساناً ما أراد الهدى، ثم إنك لست مسؤولا عن هذا الذي لم يهتدي، إن عليك إلا البلاغ، أما دعوتك حق وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. دعوتك حق، ولكن لأن الإنسان مخير وهو حر طليق، ليس بإمكانك يا محمد أن تجبر أحدا على الهدى، إنك لا تهدي من أحببت، ولست مسؤولا، ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، لن تسأل عن عدم هدايتهم، ولن تستطيع أن تهدي من لم يرد الهدى. أما أنت في دعوتك أنت على حق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا. هذا هو توجيه الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنها تذكرة. دقق في معنى تذكرة، يعني شيء يذكرك بشيء، معنى الشيء السابق مرئي من قبلك سابقا. أنت إن ذهبت إلى بلد وبعد حين أطلعك أحد على صورة لهذه البلدة، تقول إيه والله أعرفها، هذه الصورة تذكرة تذكرك بمشاهدتك لها سابقا. والدين مودع في أصل فطرة الإنسان، أنت مبرمج ومولف ومفطور ومجبول على حقائق الدين ومنهج الدين، فإن عرفت الله وطبقت منهج الله عز وجل ارتاحت نفسك واطمأن قلبك وسعدت في الدنيا والآخرة. وهذا معنى قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا صممت، يعني أنت تحب العفة وأمرك الله أن تكون عفيفا، ففطرتك تطابق تكليفك، تحب الصدق وأمرك الله أن تكون صادقا، تحب الإنصاف وأمرك الله أن تكون منصفا. تطابق أوامر الله مع فطرة الإنسان تطابق تام. لذلك قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أن تقيم وجهك للدين حنيفا هو الشيء نفسه الذي فطرت عليه، تطابق تام. لذلك الإنسان لا يرتاح ولا يطمئن ولا ينام قرير العين إلا إذا أطاع الله عز وجل وعرف سر وجوده وغاية وجوده. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره. الإنسان مخير، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه آيات الاختيار. كلا إنها تذكرة، أنت عليك أن تبين، والإنسان حر يستجيب أو لا يستجيب، هو مخير، لأنه أنت عليك أن تبين وأن توضح وأن تأتي بالأدلة وأن تأتي بالبراهين وأن يكون كلامك منطقيا. فالإنسان إن لم يستجب هذه مشكلته، وليست مشكلة من يدعوه إلى الله عز وجل. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يعني هذا الوحي الذي جاء في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، مكرمة عن الخطأ وعن الدنس وعن المصالح. طبعاً كل كلام الإنسان ينطق عن الهوى أو لا ينطق، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، مع أن معظم كلام الناس ينطق عن الهوى. يعني الإنسان يبيع بضاعة دون أن يشعر يثني عليها ثناء لا حدود له، هذا كلام ينطلق من الهوى. يعني هي طرفة، مرة دخلت إلى بائع ستائر فألقى علي محاضرة، قال لي كل ما كان الأطوال أكثر يكون أجمل، قلت له كم يعني؟ قال لي الحائط كم طوله؟ قلت له 3 أمتار. قال لي 3 × 3 + 1 تطلع جميل جدا، محاضرة كلام منطقي. اخترت ثوب أنا أكاله طلع 5 × 3 × 2. قال لي هذا المطرق على الفرد أجمل أستاذ، أجمل بكثير. رأسا عكس الفكرة. إذا هو ينطق عن الهوى. فلما وجد أنني تعلقت بهذا الثوب أحببته وجاء طوله أقل بتر من ضعف، أم عطى قاعدة ثانية، قال هذا المطرز على الفرد أجمل أستاذ، أجمل بكثير. قلت له ماشي الحال. إذا هو ينطق عن الهوى الآن. أكثر كلام الناس في علاقاتهم ينطقون عن الهوى. فهذا الوحي من السماء في صحف مكرمة، مكرمة أن يكون فيها مصلحة، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة ملائكة كرام بررة. يعني هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مكرم عن أن يكون فيه مصلحة أو هوى أو خطأ. كلام رب العالمين، وكمال الله مطلق، وكلامه مطلق في كماله. صحف مكرمة عن كل زيف، عن كل عيب، عن كل خطأ، عن كل سطحية، مرفوعة مطهرة من كل ما يشوبها بأيدي سفرة ملائكة كرام، كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثره، قتل طبعا بالمناسبة حيثما وردت كلمة الإنسان معرفة بأل في القرآن فهو الإنسان قبل أن يؤمن، الإنسان قبل أن يؤمن. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. في عنا فطرة وفي عنا صبغة، كل مولود يولد على الفطرة، لكن الذي اتصل بالله عز وجل يصطبغ قلبه بكمال الله عز وجل. فالإنسان إن وردت في القرآن معرفة بأل فالإنسان قبل أن يؤمن. فهذا الإنسان إن لم يؤمن قتل، لعن، وأهلك نفسه في الدنيا والآخرة. قتل الإنسان ما أكثره. ما الذي حمله على أن يكفر؟ ألأن الله أوجده من عدم؟ ألأن الله كرمه؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لماذا هو يكفر؟ لأن الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، لأنه خلقه وألقى حبه في قلب أمه وأبيه، لأنه خلقه وشك سمعه وبصره. ما الذي حمله على أن يكفر؟ ألأن الله أوجده؟ ألأن الله خلقه في أحسن تقويم؟ ألأن الله أنعم عليه بنعمه الظاهرة والباطنة؟ ما الذي حمله على أن يكفر؟ قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة. يعني الهيكل العظمي في عظم عنق الفخذ بيتحمل ضغط 250 كيلو، والعظم الثانية كذلك. يعني الإنسان بيتحمل حمل نص طن. طيب هذا العظم ما أصله؟ ماء مهين. كيف أصبح الماء عنصرا متينا قويا؟ كيف أصبح ميناء الأسنان ثاني أقصى عنصر في الكون بعد الألماس؟ من أين جاءت هذه القساوة؟ خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لأنه بالعين في 130 مليون عصية ومخروط، بكل واحد منا بشبكية العين في مخاريط وفي عصيات، واحدة منها للون الأبيض والأسود والثاني للألوان. 130 مليون من أجل صورة دقيقة جداً، من أجل أن تفرق بين درجتين من 800,000 درجة للون الواحد. إذا اللون الأخضر درجته 800,000 درجة، العين البشرية السليمة تفرق بين درجتين من أجل أن تشم كل الروائح وأن ترى كل الصور والمرئيات وأن تسمع أدق الأصوات وأن تمشي، يعني وازن بين كلية طبيعية وكلية صناعية، ما أبعد الفرق بينهما، وبين آلة للتصوير وبين عين الإنسان. من أي شيء خلقه؟ من نقطة، يعني معقول نقطة ماء بعد 9 أشهر طفل، جمجمة، دماغ، عين، حواجب، أجفان، رموش، قرنية، قزحية، جسم باللوري، خلط مائي، خلط زجاجي، أعصاب شبكية، عصب بصري، 800,000 عصب بغمد واحد، معقول؟ معدة 35 مليون عصارة فيها المعدة، أمعاء دقيقة، عمر خلية الأمعاء 48 ساعة، هذا شيء لا يصدق. كل واحد منا تتجدد ذغابات أمعائه كل 48 ساعة مرة. أقصر عمر خلية بالإنسان ذغابات الأمعاء، 48 ساعة عمر الخلية، وأطول عمر 5 سنوات، والإنسان يتجدد كليا كل 5 سنوات كليا ما عدا دماغه وقلبه. لو تجدد دماغه، والله كنت طبيب راحت المعلومات كلها. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لو في خطأ بالتصنيع وكان بالشعر في أعصاب حس، ماذا تفعل؟ بدك تروح على المستشفى تحلق، تعمل تخدير كامل عشان تحلق. لو في خطأ، لو في أعصاب حس بالأظافر والشعر، كالوحش بصير، أو بده يعمل عملية جراحية يتخدر حتى يحلق. لولا هذا المفصل لأكل الإنسان كما تأكل القطة، يضع الصحن على الأرض وينبطح بلسانه، ما في طريقة ثانية. من أي شيء خلقه؟ عظام وأعصاب. لو أن هذه المثانة، لو أن الكليتان حالبان إلى الخارج مباشرة، ما في مثانة، كل 20 ثانية في نقطة بول، بده فوط الرجل السعيد. عمل مثاني الله عز وجل، تجمع 5-6 ساعات أنت بكامل راحتك، نظيف، مهفف، معطر. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، كل حرف تنطق به تسهم في صنعه 17 عضلة، كل حرف. فإذا كان كلمة خلال ساعة، كم عضلة تحركت؟ وهديناه النجدين. قال ابن عباس: الثديان غذاء بارد في الصيف، دافئ في الشتاء، معقم فيه مناعة الأم، سهل الهضم، جاهز فوري. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. ماذا ينتظر؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. يعني كيف الطفل بالرحم ب750 سنتيمتر مكعب سوف يخرج؟ آلية الولادة لو قرأتم عنها لخشع قلبكم واقشعر جلدكم. قال: أمر هرموني، أمر هرموني يأتي إلى عظم الحوض فيتسع، أمر هرموني ثاني يأتي إلى الطفل الجنين فينقلب، أمر هرموني ثالث. هذا الرحم يتقلص قبل الولادة تقلص لطيف متزامن مبرمج. بتقلها القابلة أنت بكير عليك بعد 5 ساعات تولدي، بشوف المسافة الزمنية بين التقلصين، من المسافة الزمنية بتعرف متى ستكون الولادة، فالرحم ينقبض انقباض لطيف، لأنه لو انقبض انقباض عنيف لقتل الطفل، فإذا خرج الطفل ينقبض انقباضا شديدا جدا، فإذا الرحم كالصخر، لأنه الآن في 100,000 شريان انقطعوا، فإذا انقبض انقباض شديد أغلق كل الشرايين. لو أنه الانقباض قاسي قبل الولادة ولين بعد الولادة لماتت الأم وطفلها. قبل الولادة عنيف أمات الطفل، بعد الولادة رخو، الأم ماتت من النزيف. من أي شيء خلقه فقدره، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. بيولد بيفرح الحمد لله على سلامته كامل، لو كان في ثقب مفتوح بدك 250,000، ثقب بوتان لو مفتوح، لو بين الأذنين في ثقب مفتوح لو ما تسكر أثناء الولادة بدك 250,000 ليرة. لونه أزرق الطفل، إذا ما أجري له عملية بيموت. طيب سليم، رضع من ثدي أمه، هلأ مشي فرحوا، طلعوا أسنانه فرحوا، قال بابا طار عقله أبوه، بعدين دخل الحضانة أرى الفاتحة، الأسرة كلها اختل توازنه، أرى الفاتحة مثلا، بعدين راح على المدرسة، بعدين أخذ ابتدائية وإعدادية وثانوية، بعدين أخذ بكالوريا، بعدين بده يشتغل، تأمن له عمل، بده يتزوج، تزوج، إجا أولاد، تقدم بالسن، زوج أولاده، زوج بناته، بدت متاعبه الصحية، عنده كيس أدوية صار، ثم أماته فأقبره. هي رحلة لا بد منها، كل واحد على محطة واقف. هالقطار من البداية للنهاية، واحد بالمحطة النصانية، بالثالثة، بالرابعة، بالخامسة، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. لهلأ ما تبت لله عز وجل؟ لهلأ ما استقمت؟ إلى الآن لم تصطلح مع الله عز وجل؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. والحمد لله رب العالمين.